قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، من الأدلة على وجوب النذارة. وقد سمي الرسل نذر، فكيف كان عذابي ونذر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. وقال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فلو كان أحد في مكان كذا وكذا لسمعه، أي رفع صوته بها وهو يقول أنذرتكم النار. لما أنزل الله هذه الآية نادى قومه، نادى قريشا، خص وعم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، اجتمعوا. وهو ممتثل في ذلك أمر ربه، ينذر عشيرته الأقربين. فقال: أرأيتكم، يعني أخبروني، لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. قريش ما يعني لو قلت لكم أن أعداءكم في الوادي قادمون عليكم، الهلكة، العدو قد صار يجتاحكم، هذا شيء معروف عند العرب. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، بل كانوا يلقبونه الصادق الأمين، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كما أنكم ستصدقوني إذا أخبرتكم أن خيلا سيقدم عليكم، لو أن خيلا سيقدم عليكم وأخبرتكم بذلك، فإني أخبركم أن بين يدي أيديكم وأن أمامكم عذاب شديد. يا لها من نذارة، إن قدوم الخيل عليهم وهم في غفلة ربما اجتاحوهم، قتلوهم، يحصل قتل موت، لكن هذا عذاب من الله دائم أنذرهم إياه. فقام أبو لهب وهو يعتبر من عشيرته، بل هو يعني أبو لهب، أبو جهل، كل هؤلاء من العشيرة، إنما بعضهم أقرب، هذا عمه وذاك من القبيلة. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا خيبة. فدعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة، يعني تجمعنا لهذا الأمر، كأنه عنده لا شيء، لو جمعهم على طعام، لو جمعهم على أنه في ناس من القبائل كذا سيغيرون عليكم، لو جمعهم على أشياء عصبية كانوا سيجتمعون، حتى وإن خالوا كانوا خالفين له وسيحمدون ذلك الاجتماع، لكن لهذا الأمر الجلل اعتبره لا شيء. دافع الله عن نبيه، وأنزل الله سورة تتلى أن الهلكة لأبي لهب وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت خابت، خسرت، هلك أبو لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ماذا سينفعه ماله إن مات على هذا التباب، على هذا الهلاك، على هذا الخيبة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب كقول الله وما يغني عنه ماله إذا تردى، وكقول الله عز وجل يعني ماذا سينفع ماله إذا هلك في النار، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مالك ولا والدك لا يقربك إلى الله إلا بشرط، إلا من آمن وعمل صالحا. إذا آمن وعمل في ماله صالحا أو عمل في أولاده صالحا هذا يقربه إلى الله، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأيضا وامرأته حمالة الحطب والمؤذية، وامرأته حمالة الحطب أيضا هي في النار. فكان أبو لهب على قيد الحياة وهو معروف أنه جهنمي سيموت كافرا، ويلعنه الناس وهو حي لأن الله قد حكم عليه بالكفر بالنار وهو حي، وعلى امرأته وأنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا لا يجوز التشكك فيه حتى وإن كان حيا، أن يقال لعل أبا لهب يتوب، خلاص قد حكم الله عليه بالنار بالموت على الكفر. كل ما اشتد الإنسان في الباطل اشتد عليه الوعيد، ولا بأس، بل مهم جدا أن يعتني الإنسان بقرابته وأهله وبلده. أولا أنهم قد يعرف خطابهم أكثر من غيره إن كان أعجميا وهم أعجمون، أو كذلك أيضا لهم عادات يعرفها ذلك أكثر من غيره، وله بهم أيضا خبرة، وله في أوساطهم معرفة وتقدير. فهذا يدل على أن القريب إذا دعا قريبه مهم جدا، وأنه يجب أن يكون ناصحا له. والأنبياء بعثوا في قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهم من أهل القرى، ما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، ليس منهم واحد بدوي. أما يعقوب عليه الصلاة والسلام فإنما خرجوا للمرعى وإلا هم من أهل القرى، وجاء بكم من البدو هو وأبناؤه كانوا في المرعى لشدة القحط. قيل هذا، قيل يقال لهم البدو يعني مجرد اسم لا لأنهم كانوا بادية، ولكن المعنى الأول مذكور. وهذا كله يدل على أهمية النذارة والعناية بالبيت والعناية بالأسر والعناية بالقبيلة، قبيلتك أنت تقوم تعتني تصبر عليهم، أنت تدعو في أوساطهم، يأتي غيرك يساعدك يعينك توجهه وتطلب مساندته حتى يقبلوا الخير حتى يدخل فيهم الخير. وهكذا أنت المعني بهذا. وهكذا خفض الجناح للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين، أي للمؤمنين في الآيات الأخرى. فالمؤمن يخفض جناحه عبارة عن التواضع، تواضع للمؤمن، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد ولا أحد ولا يبغي أحد ولا أحد. يشعر أنك هين لين سهل، قال أخفض جناحك أي ألن جانبك، فسرها نقل البخاري هذا التفسير. وفيه الحذر، حذر من قولها كنتم مصدقين قالوا نعم، أن الحذر مطلوب في كتاب الله وسنة رسوله وحتى عند الناس، أنه إذا نادى مناد أنذرتكم كذا قد صبحكم العدو أو مساكم أو كذا أنهم ينتبهون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان. ونذير العريان المعروف في العرب أنه كان إذا رأى خيلا قادما على قومه ولم يجد سبيلا أن يذهب إلى قومه ما سيصل إلا قد وصل الخيل عليهم، عندهم عادة أنه يحل إزارة المتزر به ويبقى عريان، ويولي بعزاله ويصيح عليهم، فهم يرون ذلك يعني مع الصوت ومع ومع تلك الذي قد تعارفوا عليها يعني بالإزار، أن هذا نذير شر، أنه قد دهم عدو مهلك، يتأهبون للعدو يحذرونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، تأهبوا للقاء الله، احذروا عقاب الله. جاء ابن سيرين أتاه رجل فقال: رأيت رجلا في المنام على مزبلة عريان وهو واقف على مزبلة أي نادي أو، قال: هذه الرؤيا لا تصلح إلا للحسن البصري. معناه أنه في هذا الزمان هو نذير الأمة، هذا الزمان هو النذير، يعتبر عد مزبل الدنيا والنذير العريان الداعي إلى الله نحو هذا. هذا الحديث فيه تفسير العشيرة، وقد صنف أهل العلم في تعريف العشيرة والقبيلة والفخذ والشعب وهكذا، يعني كل لها تعريف، لها معروف عند الناس وله طرق، بعضها مطول وفيه ذكر مزيد على ما ذكر من العشائر، لأن عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. في بعض الطرق قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني غالب، فرجع بنو محارب والحارث، قال: يا بني لؤي، قال: يا آل كلاب، هكذا نادى. هذه كلها قبائل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض المصادر أيضا مزيد على ما ذكر هنا. اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الشعراء في باب قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
وهذا نذير الأول، مثل الأول: اشتروا أنفسكم من الله بطاعته، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال في حديث الحارث الأشعري: كل الناس يغدو، فبايع النفس فمعتقها أو موبقها، منهم من يوبقها في النار ومنهم من يعتقها من العذاب بطاعة الله. نادى قريش وأمرهم أن يشتروا أنفسهم، أي بطاعته بتوحيده، وأنه أن قرابتهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. القرابة لا تكفي بغير إسلام. انظر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. انظر زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا من النار الداخلين. انظر والد إبراهيم، والد النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد نوح، وهكذا. القرابة لا تكفي بغير طاعة لله سبحانه. يوم تجد كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملتهم لا يظلمون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك لا تظن أن قريبك خلاص يكفي عالم وانت ما تريد أن تكون عالم ما يكفي عالم لنفسه وأنت جاهل لنفسك صالح وأنت تفتخر فلان صالح صالح لنفسه وأنت فاسد مفسد لنفسه كل واحد إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إنما يقدس المرء عمله لا مجرد انتسابه لنسب أو قرابة أو علم أو ما إلى ذلك لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان هذا ثناء عظيم على أهل اليمن من أخذ بمثل ذلك وكان من أهله هنيئا له من كان عبارة عن تارك صلاة كان عبارة عن ضال مضل أو ما إلى ذلك لا ينفعه أن يكون من اليمن لا ينفعه لا ينفعه لا إيمان ولا ينفعه حكمة أين هو أين الحكمة الحكمة وضع الأمور في مواضعها وهذا ترك عبادة الله وناد بالله سبحانه وتعالى ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بل قال لا أغني عنك ينادي أقاربه عشيرته الأقربين فقال يا فو يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم الطالب يا عم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه وعمته يا فاطمة بنت محمد يعني يجوز فيها رفع النص بنت عمت وكذلك بنت يا فاطمة بنت وبنت محمد هي بنت ويصلح أيضا يا فاطمة أعني بنت محمد قال يجوز فيها النصب والرفع عمت ويجوز في صفية الرفع والنصب وكذا القول في قوله فاطمة يا فاطمة بنت محمد يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يبذل لابنته ولو كانت متزوجة ما يقول ما علي قدام زوجي إذا احتاجت عنها انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سليني من مالي ما شئت هي زوجة علي بن أبي طالب النفقة عليه واجبة على علي رضي الله عنه تطعمها إذا طعمتها اكسوها إذا اكتسيتها اضرب الوجه لها لكن تراها فقيرة مدقعة محتاجة تقول ما علي منها اعطي ساعد هذا رحم الآن حتى ولو من الزكاة يصح وإن كنت غنيا وهي فقيرة يصح بعد أن صارت متزوجة أن تعطيها من الزكاة ولو من الزكاة لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة سليني من مالي ما شئتي كان له مال ما هو على الدوام ما عنده مال كان له مال ولكن كان ينفقه وأما حديث لأن نورث ما تركنا صدقة يدل لأنه له مال ترك الذي تركه صدقة ما أحد يرثه فدل هذا أنه كان له مال والمال الذي تركه جعله صدقة هذا فيه أخص الأول فيه القبيل أنذر العشيرة وهنا فيه انذار الأقارب ما هو أخص من العشيرة نادى عمه وعمته وابنته فإذا كان ابنته ما يغني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فمن باب أولى غير ابنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة على الإطلاق ويقال لهؤلاء الصوفية الذين يظنون أن الولي مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة قل له والله أن هذا كذب والله ما تحمي نفسك ولا غيرك نعم فقالوا أيا هذا تركت صلاتك وما علموا أني أصلي بمكتي وهذا أيضا الكذب الثاني أنه الناس يصلون وهو قاعد قالوا لماذا قال أنا إنما قفزت صليت في الكعبة ورجعت قبل ما تنتهون هذا أصحاب الخطوة يسمون هذا الشعراني واحد صوفي يقول مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة وعلى هذا هم يدندنون لا تتركنا يا فلان يوم يحصل كذا ويوم القيامة ولا تنسانا ولا تتركنا يستغيثون بالولي أنه يوم القيامة لا يغفل عنهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنك، ويقول لا أعرف أن أناسا يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يقول يا محمد، يقول لا، يقول يعني ماذا، لا أغني عنك من الله شيئا أو نحو ذلك، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه فلا ينفعه. إلى هنا بارك الله فيكم.